وبعد فأفضل ما أحييكم به تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نوفقنا لهذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا فيه القبول والإخلاص ولا يفوتنا في بداية الكلام أن نشكر أهل هذه البلدة والقائمين على هذه المدرسة على رسم الشيخ عقبة وغيره من الإخوة جزاهم الله خير الجزاء وجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم وميزان حسنات آبائهم وجميع المسلمين وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه ورزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل بإذن الله تعالى ستكون هذه الدورة وفق ما ذكر الشيخ جزاه الله عنا خيرا مخصصة لشرح متن أسهل المسالك لمحمد البشار رحمة الله عليه ومعلوم أن هذا الكتاب أي هذا المتن الذي هو نظم لترغيب السالك السهائي رحم السهائي ونظمه يعني كان ذلك متن نثر ونظمه محمد البشار ومنذ أن نظم قبل أكثر من 200 سنة لاقى قبولا كبيرا عند عامة المالكية وطلاب العلم على وجه الخصوص ولا سيما في هذه الجهة يعني نقول من السودان ومصر والمغرب العربي وما جاورهما من الدول الإفريقية ما جاور يعني السودان ومصر والمغرب العربي من الدول الإفريقية الشريط المحاذي يعني حيث يتركز جل المالكية لا تكاد تجد مدرسة ولا معهدا ولا مكان لتدريس العلم الشرعي إلا وهذا الكتاب من الكتب المقررة عندهم أو مرجع من ما يرجعون إليه لما اشتمل عليه من المسائل الكثيرة وسلاسة نظمه وسهولة عبارته وشموله كونه شامل فهو كتاب لاقى القبول واعتنى به العلماء ورحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم وشرحا وتبيانا وتدلالا وكذا ومن أشهر الشروح التي وضعت عليه شرح سراج السالك كما هو معلوم لعثمان بن الحسنين بري الجعلي المالكي رحمة الله عليه هذا الشرح يعني هو أشهر شروح هذا المتن وشرحه غيره كما في مصباح السالك وكما في زاد السالك للشيخين رحمة الله عليهم معروف يعني شروح معروفة يعني الشيخ بايب العالم وعبد الوصيف فهؤلاء كلهم شرحوه وما شاء الله قاموا خدموا الكتاب خدمة جليلة وإن كان شرح سراج السالك الأشهر كما أننا نحن تطفلنا أيضا عليه وشرحناه في شرح أسميناه بدليل السالك على أسهل المسالك وهو مطبوع وموجود الحمد لله عندكم عند بعض الإخوة هنا
موجود عند الشيخ
نعم هذا الشرح الحمد لله مطبوع يعني دار طبعة دار ابن حزم والآن إن شاء الله على وشك تخرج طبعة ثانية منه الحمد لله معروف اعتنينا فيه بإخراج الأدلة بإيراد الأدلة هذا الفرق بينه وبين غيره من الشروح الأخرى وإن كانت تلك أعظم وأجل وأصحابها متمكنون ليسوا متطفلين كمثلنا ولكن نحن انفردنا بشيء وهو إيراد الأدلة اعتنينا بإيراد الأدلة نحو 4000 مسألة مدللة ما لم نقف فيه على دليل نقول لم نوفق لعل العجز منا نحن بل هو منا يقينا نحن لم نعثر على دليل في المسألة لا أنه لا دليل فيها واضح وهذا مما يدلنا على أن الفقه المالكي كغيره من فقه المذاهب لم يأتي من فراغ لم يأتي به أصحابه لم يأتي به أحد منهم من كيسه وإنما من أدلة ومن مسائل خفيت على من خفيت عليه وعلمها من علمها كونك لا تعرفها لا يدل ذلك على عدم وجودها وكما يقول أهل العلم عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه فاعتنينا بإيراد الأدلة التي هي الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون والنقولات عن الصحابة والآثار وعن التابعين وهكذا هذه التي نراها الأدلة هي الأصل في أننا إذا قلنا الأدلة هذا المراد بالأدلة جيد إذن بإذن الله تعالى هذا الكتاب هو الذي سيكون عليه المعول يعني أسهل المسالك وإن كنا على هامش الدورة قد نأتي ببعض الكتب الأخرى الصغيرة كما أشار الشيخ جزاه الله عنه نحن في خدمتنا للكتاب وفيما نرى أنه مما يخدم هذا الكتاب الذي هو أسهل المسالك صاحبه جعله مجموعة من الأبواب ونحن جعلناه هذه الأبواب جعلنا لكل جملة منها عنوانا يعني بمثابة كتاب، فجعلناه في 17 كتاب، بدءا من الكتاب الأول بالنسبة لنا يعني الطهارة، والطهارة بدأنا من الطهارة إلى الكتاب الأخير الذي هو الجامع، فجعلناه 17 كتابا، مما نرى أنه يخدم الكتاب ويسهل على الطالب أن يعثر على المسألة في مظانها، كتاب كذا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الاعتقاد، المهم هكذا معلوم بهذه الطريقة، إيه كتاب البيوع، كتاب الأنكحة إلى آخره. فهذا نرى أنه مما يخدم الكتاب، وإن لم يكن صاحبه قد جعله بهذه الطريقة، جعله إنما هو جعله مجموعة أبواب وفصول، ونحن جعلنا هذه الأبواب كل مجموعة منها تحت عنوان كتاب كذا تيسير للمسألة. فبإذن الله تعالى نشرح ونحاول أن نشرح شرحا يعني يكون في المتناول، بعيدا عن العبارات المغلقة وبعيدا عن العبارات التي ربما هي نفسها تحتاج إلى شرح، والشرح لا ينبغي أن يكون مما يحتاج إلى شرح، لا ينبغي أن تشرح كتابا والناس يحتاجون إلى شرح كلامك، إذن ما أتيتهم بشيء، إنما أطلت عليهم فقط، أطلت المسافة، إنما الشرح ذاك الذي يفهمه على الأقل طالب العلم، ليس بالضرورة أن يكون يعني حتى العام يفهمه كما يفهمه الطالب، لأن الناس في هذا متفاوتون كما هو معلوم، ولكن على الأقل طالب العلم إذا سمعه يفهم، لا يحتاج إلى أن يشرح له الشرح. نعم، فهذه الطريقة بإذن الله تعالى التي سنسير عليها، ونعتمد المذهب ونبين مذاهب وأقوال المختلفة ونناقش بعضها حسب ما تيسر. وقد ذكر للشيخ قبل قليل أنه يحب أن نبدأ ب المسلسل بالأوليات،
هكذا ذكرتم ولا حبا؟
نعم، الأحاديث التي اعتاد أهل العلم أن يفتتحوا بها المجالس، ولا نرى حرجا في ذلك ولا نرى مانعا ولا ضير في هذا، وعلى بركة الله نفتح. نحن دائما نسير على طريقة إمامنا مالك رحمة الله عليه، خلافا لأكثر الأئمة. مالك كان يختلف عن غيره من الأئمة، وذلك أنه كان يأتيه الطلاب ويأتيه أهل العلم ويقولون له نريد أن نسمع منك، فيقول لا بل تقرؤون علي وأسمع منكم، وإذا أرادوا أن يناقشوه في هذا يقول لهم أنتم إذا ذهبتم إلى نافع، إلى أبي رويم نافع صاحب القراءة، هل تقرؤون عليهم يقرأ عليكم؟ قالوا نقرأ عليه القرآن. قال ولا فرق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما تقرأ على الشيخ ويسمع ويقرك. فنحن نصير على هذه الطريقة نحبذها، فيقرأ الشيخ وإن شاء الله
الحديث يقال الحديث.
نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي رحمة الله عليه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مشهور جدا، ويسمونه حديث يعني أغلب أهل العلم يفتتحون به المجالس باعتباره أول ما يسمعونه من الشيخ عند المجالسة. نعم، وجرت على هذا سنتهم وعادتهم ودأبهم، وفي هذا إن شاء الله سلوك حسن إن شاء الله. نعم.
وبعد، يقول وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يد معاذ بن جبل فقال: يا معاذ إني أحبك في الله. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أيضا أحبك في الله. قال: يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إني أحبك، أحبك في الله، ليست محبة أخرى، يعني محبة قد تكون هذه أيضا موجودة بين البشر ولا مانع من ذلك، ولكن المحبة هنا يقصد المحبة التي لله وفي الله. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال أحدنا، إذا أحب أحدنا أحدا أن يقول له: إني أحبك في الله، يذهب إليه ويقول له: إني أحبك في الله، ويقول له الآخر: أحبك الذي أحببتني فيه. هذه سنة علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوصاه بهذه الوصية القيمة النفيسة أن لا يدع دبر كل صلاة أن يأتي بهذا الذكر. ومعلوم أن بعد الصلوات أمرنا بالذكر، داخل الصلاة أمرنا بالدعاء، وبعدها أمرنا بالذكر. داخل الصلاة قال لنا صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنوا أن استجاب لكم. وقال لنا بعد أن يأتي الإنسان الواحد منا بالتشهد أن ينظر إلى من الدعاء يعجبه إليه وليأتي به. إذن داخل الصلاة الدعاء. بعد الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الذكر. ومن أول ما يؤتى به من الذكر هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به معاذا. وهو حينما يوصي أحد أفراد أمته يقصد عامة الأمة إلا ما دل دليل على تخصيصه. وهنا هذا منعدم قطعا, هنا هذا عام لأفراد الأمة إلى يوم القيامة. نعم.
نبدأ الشيخ.
نبدأ بركة الله. فضل. بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولاه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل الشيخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد. يقول المصنف محمد بن حسن بن علي البشار المالكي رحمة الله عليه في نظمه أسهل المسالك الذي نظم فيه ترغيب السالك لإبراهيم السهائي, قال: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي قد فرضا على الورى توحيده وحرضا على امتثال أمره عباده, وخص بالتوفيق من أراده, أقام أقواما لنفع الخلق أئمة يهدى بهم بالحق, ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد أزكى نبي أرسلا للعالمين رحمة تفضلا, والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات ربي أبدا.
هذه مقدمة افتتح بها رحمة الله عليه, مقدمة حسنة جدا, مبينا فيها أن أول ما أمر به العباد هو توحيد الله جل جلاله, وهو حقه عليهم الذي من أجله خلقهم ليعبدوه, ورأس عبادتهم إياه توحيدهم له, إذ لا يقبل من أحد منهم شيئا من العمل إلا بعد أن يوحده. إذا عدم التوحيد عدم كل شيء, كل شيء لا يساوي شيء, إذا عدم التوحيد ما عدا ذلك من الأعمال الأخرى إنما ينظر فيها بعد تحصيل التوحيد الذي هو حق الله جل جلاله على خلقه. نعم, يعني هذا واضح لا يحتاج أظن تعليق.
أحسن الله إليكم شيخ,
قدم حسنة جدا. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا في الدارين, وبعد, إن العلم فرض لزما كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام, وإن خير ما اعتنى وشمرا له الفتى ما فيه نفع للورى, وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي محررا للفاضل السهائي إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيما. ثم قال: يدعى بترغيب المريد السالكي في مذهب الحبر الإمام المالكي, فرمته نظما رجاء يحصلا نفع به للمبتدي ويسهلا, وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تنمت, سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك, وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي, وأن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته, ونافعا لمن حواه أو قرى أو من وعى أو من سعى أو زبرا, وعصمة من كل زيغ وزلل, فإنه حسبي عليه المتكل.
بيّن هنا رحمة الله عليه أنه إنما نظم ترغيب السالك وسماه بترغيب المريد السالك, وقد وجد في بعض النسخ أنه ضبط اسمه الكامل بهذا الضبط ترغيب المريد السالك. شوف لي نسخة بارك الله فيك.
نعم الشيخ.
نعم ولكن أغلب النسخ إنما ضبطت بترغيب السالك من غير ذكر المريد, ترغيب السالك أو ترغيب المريد السالك, ولكن الأشهر أن صاحبه لم يذكر فيه المريد إنما قال ترغيب السالك. نعم, نظمه كي يكون في المتناول, ومعلوم أن النظم يعين على الحفظ, يسهل حفظه على خلاف النثر, يعسر على كثير من الناس حفظه وإن كان الفهم أيسر، ولكن الحفظ حينما يحفظ الإنسان فإن ذلك يجعله يستحضر المسائل بسرعة. إذا لم يكن حافظا للمتن فإنه أحيانا تكون المسألة في مخيلته ولكن يعسر عليه استحضارها في الوقت الذي يطلب استحضارها، على خلاف المنظوم، فهذا الذي جعل كثيرا من العلم ينظمون المتون في شتى الفنون، وكانوا يقولون أن من حفظ المتون حاز الفنون، فهو نظمه رحمة الله عليه رجاء الانتفاع أو تعميم المنفعة، وزاد فيه بعض المسائل وقدم فيه كما بين هو نفسه وأخر. وهذا بطبيعة الحال أنه ليس بالضرورة أن يكون مطابقا لكل ما جاء به الأصل صاحب الأصل، لأن حتى الأصل إنما هو مختصر من خليل الذي هو مختصر، ومعلوم أن المختصر نفسه فيه زيادات وفيه إضافات ليست فيما اختصره، فيما أراد أن يختصره، يعني أراد أن يختصر كتابا معينا فاختصره بالفعل وأتى بجل مسائله مختصرة، ولكنه أضاف إليها مسائل أخرى مما هو على منوالها. نفس الشيء صار عليه هو الناظم أيضا حينما نظم هذا المتن، فإنه زاد فيه زيادات يسيرة وقدم فيه وأخر مما تستدعيه الضرورة، بعضه ضرورة النظم وبعضه أيضا لتمام المعنى أو لإيضاح ما قد يكون يشكل من العبارات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وبعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، باب أصول الدين وما يجب على المكلف. أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي، وإنما العالم طر حادث، والله موجود قديم وارث، وقائم بنفسه وذو غنى، مخالف لخلقه له الثناء، وواحد في ذاته وفي الصفة، ليس كمثل الله شيء فاعرفه، له كلام قدرة سمع البصر، إرادة علم حياة جا الخبر.
أي نعم، قال رحمة الله عليه بأن أول واجب على المكلف معرفة الله، وهذه مسألة إنما قال بها من قال حينما كثر الجدل بين الفرق وظهرت طوائف ضالة وظهر أهل الانحراف، فاحتاج بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة في ردهم عليهم إلى أن يأتوا بشيء على شاكلة ما أتى به هؤلاء المخالفون من أهل الزيغ والأهواء، فتوسعوا في بعض المسائل، وإلا فإن من كان قبلهم ما كانوا يقولون بهذا، إنما كانوا يقولون الواجب على المكلف أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته والأئمة رحمة الله عليهم من الصدر الأول، ما كانوا يخوضون في كثير مما سنجده هنا مما دعت الحاجة أهل العلم إلى الإتيان به بسبب ما عاصروه وعاينوه وواجهوه من كلام أهل الكلام ومن كلام أهل الفرق الضالة، وأول أولئك المعتزلة حينما كثر الاعتزال وكثرت الفلسفة وشابت عقائد كثير من المسلمين، فاحتاج هؤلاء العلماء إلى أن ينبروا وإلى أن يظهروا في وجه ويقفوا في وجه هؤلاء، فردوا ما جاءوا به ردا على منوال ما جاء به أولئك وإن كان يخالفه، يعني قالوا لهم أنتم ما عندكم تستعملون العقل وكأنكم جردتم الإنسان من عقله وكذا، فاحتاجوا إلى استعمال العقل، وإلا فمن كان قبلهم كانوا في غنى عن هذا، لذلك لا نجد الخوض في هذه المسائل عند القرون الأولى، يعني في القرن الأول والثاني، إنما في القرن الثالث كثر هذا. فعموما إنما كان الناس يدعون لأن يوحدوا الله عز وجل بلا إله بكلمة الإخلاص والإتيان بالشهادتين وما يتمم هذا المعنى، هذا الذي كانوا يدعون إليه، ما كانوا يدعون إلى المعرفة ولا إلى غيرها، وإنما دعا إليها من دعا بسبب أنهم رأوا أن الظروف تقتضي ذلك مخافة الالتباس. نعم
نعم. ثم قال المصنف أحسن الله بكم شيخنا، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا في الدارين، وكونه حيا مريدا قادرا، ومتكلما سميعا مبصرا، وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل، واللون والطعم وجسم نوع رب، وما على الله أمور تفترض.
الحقيقة هذا كله يغني عنه أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ثبتت له الصفات وثبتت له الأسماء، أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وتناقلها السلف، وفي ذلك ما يكفي عن كثير من التفاصيل الجزئية التي في الحقيقة بعضها إنما هي في آراء، وبعضها يعني مسائل يعني دعت إليها المعارف الحادثة أو العلوم التي استحدثت بعد ذلك من كلام وكذا. ويمكن الإنسان أن يستغني عن كثير من هذا في الحقيقة، يكفينا من ذلك أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت له ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلما خطر ببال الواحد منا شيء مما يجعل الله عز وجل ربما هذا يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، هل هناك تشابه وكذا، نتذكر قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فننزهه تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به جل جلاله، ونثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخا. وبعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم.
هذه مسألة التأويل، هذه مسألة التأويل، معلوم تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله. جيد. الذي ذهب إليه الأئمة الأوائل أن يمرروا هذه الآيات ويمرروا هذه الأحاديث التي فيها الصفات، لا يحتاجون أصلا إلى يعني التعمق في ذلك، يقولون قراءتها تفسيرها. وهؤلاء الذين أولوها إلى معان تحت إلى معان يعني يحتملها اللفظ أو يحتملها المعنى، وذهبوا هذا المذهب، وهذا إنما وجد في المتأخرين. متأخرين لا نقصد متأخرين زمننا هذا أو قبل 100 سنة أو 200 سنة، وإنما ما بعد القرون الثلاثة الأولى، وإلا فمن كان قبلهم ما كانوا يحتاجون إلى شيء من ذلك. وهؤلاء الذين احتاجوا إلى هذا اضطروا إليه اضطرارا، ألجأتهم إليه الحاجة بسبب ما كانوا يعانون منه من مضايقات يعني فلسفية وتأتي وأهواء وشبه تلقى من هنا وهنا، فاحتاجوا إلى أن يتصدوا للفلاسفة بهذه التأويلات مخافة أن يعلق بالذهن الإنساني شيء من الشوائب. فقالوا هذا ما دام لا يعقل معناه فنؤوله إلى معنى آخر قريب من ذلك، المعنى الظاهر ليس المتبادر ليس هو المراد. ولكن من كان قبلهم لا شك أنه أعلم ومذهبه أسلم، إن كان بعضهم يقول مذهب السلف أعلم ومذهب الخلف أسلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، نقول السلف أعلم وأسلم. أسلم لأئمتنا إمامنا مالك رحمة الله عليه ومن كان قبله ممن أدركهم من صغار التابعين الذين أدركوا أكابر التابعين عن الصحابة، كلهم ساروا على نفس المنوال الذي هو أنهم يمررونها كما جاءت. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، والقدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره، ما شاءه كان وإلا لم يكن، إذا قضى أمرا يقول كن يكن، ويغفر الذنب والشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزمن.
نعم، قال والقدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره. القدر خير وشر، حلو ومر، بيد أن حظ المؤمن من ذلك هو الخير فقط، وحظ الكافر من ذلك هو الشر، إلا أن هذا الخير منه الحلو ومنه المر، فما يجده المؤمن مما يفرح به ويهنأ ويسعد فهذا من القدر الخير الحلو، خير وحلو، أن حظ المؤمن من القدر هو الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير. وهذا أيضا ليس لله للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس لا يكون هذا لغيره. فإذا حظه هو الخير، ولكن الخير قد يكون قلنا حلوا وقد يكون مرا، ما يصيب المؤمن من النكبات ومن المصاعب ومن الأمور التي يعني يحصل له منها نكد وكذا، فهذا من القدر الخير غير أنه مر. خير لأن حظ المؤمن من القدر هو الخير، ويمحص الله له به السيئات ويرفع له بالدرجات ويحط عنه الذنوب والخطايا وكذا، فهذا خير من هذه الحيثية. ولكنه مر، النفس تعافو، جيد، في حين أن حظ الكافر من القدر هو الشر، هو نسأل الله العافية إيش الشر، ولكن هذا الشر قد يكون حلوا وقد يكون مرا، فما يجده الكافر من ملذات وربما انتصارات وربما أشياء يعني يفرح بها في دنيا، فهذه من القدر الشر الحلوي، شر ولكنه حلو لأنه تلذذ به. وما يجده الكافر من النكبات ومن المصاعب والحوادث والأشياء التي تحصل له في الدنيا مما يعكر حياته ومما يضيق عليه، فهذا من القدر الشر المر، شر المر. والقدر كل شيء عند الله، عند ربنا تبارك وتعالى بقدر، كل شيء عنده بمقدار. وهناك التقدير الأزلي الذي قدر الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تخلق أصلا، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، في رواية إلى يوم القيامة، وفي رواية ما هو كائن عموما فيدخل فيه حتى ما يكون في القيامة. فهذا تقدير الأزلي. وهناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، وهناك التقدير الخاص بكل إنسان عندما يرسل إليه الملك لينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب كذا وكذا، أجله ورزقه وعمله وشقي إلى آخر معلوم، فهذا من التقدير الخاص بكل إنسان. وهناك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن جل جلاله. فالقدر علم الله تبارك وتعالى الأشياء وكتابته الأشياء، والكتابة هذه تختلف، هناك الكتاب المثبت الذي لا يتغير، وهناك الكتاب المقدر المعلق. فهذا يأمر الله تبارك وتعالى ملائكته إذا قدر شيئا مما لم يصر قضاء أن ينظروا عبده الفلاني، إن فعل كذا فامضوا عليه هذا، إن فعل كذا فامضوا عليه هذا، يعني إن دعاني فاصرفوا عنه هذا إلى هذا، إن وصل رحمه فاصرفوا عنه هذا إلى هذا، إن تصدق فاصرفوا عنه هذا إلى هذا، إن لم يفعل فامضوا عليه الآخر. فهو قدر في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك إذا أمر بتنفيذه صار قضاء ولا راد لقضائه. فالقدر هو الذي يقبل التغيير فيه، يقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، مما يعني يمحو ماذا؟ ما قدر ولم يقض به، أما إذا قضى به صار أمرا مبرما. هذا عند التفصيل والتفريق بين القضاء والقدر. أما من يقول أنهما شيء واحد وأنهما إذا فإذن يكونان يعني مترادفين، وهم من قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ولكن خصم أو أوجز ما يمكن أن يقال في هذا ما تقدم بيانه. جيد، فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذا، ولا يكون إيمانه إلا بذلك، لأن هذا من أركان الإيمان، يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم الخير هذا فيه الحلو والمر، والشر فيه الحلو والمر كما تقدم. نعم، قال إيش؟ والقدر علم خيره وشره بأمره وحلوه ومره ما شاء كان إلا لم يكن، إذا قضى أمرا يقول كن يكن. واضح. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وبعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، ويغفر الذنب والشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزمن.
نعم،
وشرطها عن ذنبه أن يقلع من فوره، والعزم أن لا يرجع، ورد ظلم ممكن، والندم وباجتناب الإثم يمحى اللمم.
ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه، كل ذنب تاب منه صاحبه يغفر، وكل وسائر الذنوب في المشيئة ولو مات عليها صاحبها، لأننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا بذنب، ولا نحكم بدخول أحد النار بسبب ذنب، وإن كان يستحق النار ببعض الذنوب، جيد، ما عدا الشرك، فكل ما سوى الشرك في المشيئة. أما الشرك من مات عليه فهذا ليس له مآل ولا مصير إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية، أما ما عدا ذلك فهو في مشيئته جل جلاله، لقوله تبارك وتعالى نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم لقوله جل جلاله نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افتريت. نعم، إذن هذا هو الذنب الذي لا يغفره وهو الشرك، أما ما عدا فهو في المشيئة. من مات من أهل القبلة، من أهل لا إله إلا الله، على معصية فأمره بيد ربه سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له إذا عامله بعدل بفضله، وإن شاء عذبه إذا عومل بالعدل. نعم، أما الشرك فهذا محسوم أمره بالنسبة لمن مات عليه ويغفر الذنب جميعا. ولكن لكي يعني إذا كان الإنسان يريد حقيقة أن تغفر ذنوبه فعليه يتوب منها، والتوبة لها ضوابطها ولها شروطها، وأهم ذلك الندم عليها والعزم أن لا يرجع إليها ما عاش، والإقلاع عنها فورا، وأيضا رد المظالم إن كانت فيما بينه وبين المخلوقين. بالنسبة لما بينك وبين الخالق جل جلاله يكفيك فيه أن تندم، أن تقلع عنه فورا وتندم عليه وتعزم أن لا ترجع. وليس معنى كونك تعزم أن لا ترجع أنك لو رجعت عادت، لا، قد ترجع إليها ولكن ما حين أقلعت كانت عندك النية الجادة أنك لن ترجع. أما وأنت على نية ومصر أنك سترجع إليها وقت إقلاعك فأنت ما أقلعت أصلا. فحينما تقلع وتندم وتعزم أن لا ترجع فهذا شرط، هذه هي شروط التوبة فيما يتعلق بما بينك وبين الخالق. ما بينك وبين المخلوقين نفس الشروط والزيادة، وهي رد المظالم، تحلل من المظالم، إن كانت مما يمكن رده يرد، وإن كانت مما لا يمكن رده كالمعنويات ممن اقتبته ومن كذا ومن كذا تتحلل منها. نعم، فإذن هذا هو فيما يتعلق بالذنوب بشكل عام. وهذا مذهب أهل السنة أن سائر الذنوب لا يكفر بها مطلقا ما دام الإنسان يقع فيها وهو يعلم أنها ذنب، أو يقع فيها ولا يستبيحها، لا يستبيح الذنوب، لا يقول هي مباحة. إذا قال ذلك فينظر ما نوعها، إن كانت مما علم من الدين بالضرورة هذا شيء آخر، إن لم تكن مما علم من الدين بالضرورة عن المسألة قابلة للأخذ والرد فالأمر أيسر وأخف. وهذا مما تميز به أهل السنة عن غيرهم، لأن بعض الفرق الأخرى معلوم أنها تكفر بالمعاصي وتكفر بالذنوب، وأن من مات عندهم على الكبيرة فهو في النار وكذا، هذا لا يقول به أهل السنة. نقول نعم في نقول يستحق، حتى أن التعريف للأحكام الخمسة حينما يقولون مثلا أن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وأن ما يقابل الحرام أنه أيضا ما يثاب على تركه إذا تركه امتثالا ويعاقب على فعله، نقول يستحق العقوبة، فاعل الحرام يستحق العقوبة، تارك الواجب يستحق العقوبة، ولا نقطع له بأنه معاقب، إنما يستحق العقوبة، ثم هو في المشيئة ما لم يصل الأمر إلى ما تقدم بيانه. نعم، نعم شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، ومن يمت ولم يتب من وزره فوض إلى الله جميع أمره، لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتخليد عنه يمنع.
ليه؟ لا بالعذاب للمسيء يقطع، المسيء الذي يسيء فيما بينه وبين المخلوقين وبينه وبين الخالق جل جلاله لا نقطع له بالعذاب، ولكن نقول أنه يستحق العذاب، ثم هو في مشيئة ربه تبارك وتعالى. وكان قد ذكر قبل قليل مسألة أخرى وهي قال وباجتناب الإثم يمحى اللمم، هذا نص، هذا موجود في قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. حينما يجتنب الإنسان الكبائر امتثالا، امتثالا يعني وإن دفعته إليها غرائزه أو رغبته أو شهواته أو كذا أو كذا، فإنه يكبت شهوته ويقلع عنها أو يعرض عنها امتثالا لربه تبارك وتعالى، فهذا هذا الفعل هذا الصنيع منه نتيجته أن تكفر عنه الذنوب الصغائر باجتناب الإثم يمحى اللمم، واللمم المراد بها الصغائر التي ذكرت في قوله تبارك وتعالى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والسيئات حيث أطلقت يراد بها الصغائر، حيث أطلقت في كتاب الله عز وجل السيئات إنما يراد بها الصغائر، مثل قوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، وذو اعتزال وابتداع في السقاء من غير تكفير سوانا في اللقاء.
المعتزلة قال أنهم يحكموا بفسقهم ولا يكفرون، والمعتزل الاعتزال معلوم أنه نسخة معدلة من التجهم. الجهمية لما بلغوا مرحلة معينة فإذا بهم منبوذين، وإذا بالناس يتناقلون أقوال الصحابة وأقوال أئمة التابعين فيهم وكذا، بدأوا ماذا أقول؟ بدأوا يعني يعدلون كي يكونوا أقرب شيئا ما إلى عامة المسلمين، فعدلوا ما كان عندهم من منهج، فخرجت من ذلك النسخة المعدلة التي هي إيش؟ الاعتزال، وإلا هو التجهم، يجتمعون معهم في أغلب الأشياء. وكما تقدم قبل قليل في مسألة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وكذا، المعتزلة والخوارج يتفقون في أمر صاحب الكبيرة في يوم القيامة، يخلدونه في النار، ولكن يختلفون في الدنيا. الدنيا الخوارج يقولون هو كافر في الدنيا، الآخر يقول لا نقول كافر ولا نقول مسلم، إذن يتفقون معه. فأهل الاعتزال والخوارج يجتمعون في كون صاحب الكبيرة مخلد عندهم جميعا في النار، ولكن في الدنيا يختلفون، هؤلاء يكفرون والآخرون لا يكفرون، يعني الخوارج يكفرونه حتى في الدنيا والمعتزلة لا يكفرونه في الدنيا. وعلى طرف نقيض مع هؤلاء، يعني في مقابل هؤلاء، نجد المرجئة، نجد المرجئة أيضا الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا معصية شيء، ما دام أصل الإيمان يعني وحد الله سبحانه وتعالى فليفعل ما شاء. لأن الخوارج يعتبرون الإيمان هذا شيء واحد، بحيث أنه إذا فقد بعضه فقد كله، وهؤلاء أيضا يعتبرونه شيء واحد ولكن على طريقة مخالفة، فيقولون إذا وجد بعضه وجد كله، واضح؟ فهو عندهم كالألماس مثلا لا يمكن تكسيره، إما أن يوجد إذا وجد كل بعضه فهو موجود كله، والآخرون يعتبرونه كالزجاجة إذا انكسرت ذهبت كله. أهل السنة والجماعة يقول لا، عندك منه ما عندك وأنت فاقد لما ليس عندك، عندك منه بقدر ما عندك من العمل ومن الطاعة ومن كذا، والقدر الذي لم تفعله هذا نقص عندك. وهذا الذي ينسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، فهو كهذا الكتاب عند أهل السنة، كهذا الكتاب عندك منه كذا صفحة، عندك منه كذا، عندك بعضه مفقود عندك وقد يكتمل عندك كله، أما الآخر لا عندهم إما أن ينعدم بالكلية وإما أن يوجد بالكلية. بالنسبة لي هؤلاء لهم المرجع، وهؤلاء عندهم بمجرد أن يذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة في الوسط كعادة في مثل هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلوم وعلوم شيخنا في الدارين، أو قال بالكلية ربي علم من دون جزئياته أو جسما، وكل مقتول يموت بالأجل.
عفوا شيخ، لعل هناك كلام سقط.
نعم، أو قال بالكلية،
لا قبل هذا.
نعم، والاعتزال وابتداع الفسق من غير تكفير سوى ناف اللقاء.
أيوة نعم، قال ذو ابتداع واعتزال فسق، خلاص المبتدعة والمعتزلة وكذا أهل البدع، بدع معاصي مخالف، فهي فسقيات، والاعتزال داخل في هذا. قال ثم قال وذو ابتداع واعتزال فسق من غير تكفير سوى ناف اللقاء، من نفى اللقاء لم يؤمن بالبعث هذا كافر، هذا معلوم، لأنه نفى ركن من أركان الإيمان. ثم ذكر الإيمان من جملة الإيمان، من جملة أركانه تؤمن باليوم الآخر، فهذا الذي ينفي اللقاء كافر. ثم أخذ يعدد بعض الأمور التي يعني توصل صاحبها إلى الكفر، نسأل الله العافية، مثل ما ذكر. قال إيش؟
وكل مقتول يموت، أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته أو جسما.
كذلك من يقول بأن الرب جل جلاله يعلم الكليات دون الجزئيات فهذا كفر، كأنه يجعل الله عز وجل ينفي يعني يختفى عليه بعض الأمور، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، إذا كان يعلم الورقة والحبة وكذا وكذا كيف يخفى عليه شيء؟ فهو يعلم ما هو كائن وما لا يكون، وحتى ذلك الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فهؤلاء النفاة الذين يقولون يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا نسأل الله العافية، يعني كأنهم يكذبون صريح قوله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يكذبون حينما تكون التفاصيل هذه خافية عليه، معناها أنه علمه ليس محيط بكل شيء، لذلك يحكم بكفره. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، وكل مقتول يموت بالأجل والروح تبقى دائما مدى الأزل.
كل مقتول كل من قتل إنما مات بأجل انقضى أجله فمات، ولكن كان سبب موته كذا أن قتله فلان، ولو لم يقتله لمات في ذلك الوقت، لأن النفس لا تتقدم ولا تتأخر عن الوقت الذي ثبت في علم الله أنها تموت فيه، ولكن حينما قتله هذا كان سببا في قتله، نسأل الله السلامة والعافية، وهو كان سيموت حتما في ذلك الوقت. وكل مقتول يموت في الأجل والروح يبقى دائما مدى الأزل، روح تبقى. أرواح المسلمين أرواح أهل الإيمان بشكل عام تكون في طير، يعني على شكل طير تسرح في الجنة، وأرواح الشهداء على وجه الخصوص تكون في حواصل طير، ليست هي الطير نفسه إنما في حواصل طير جيد. فهذه الروح تبقى إما منعمة وإما معذبة، أعاذني الله وإياكم، حينما يموت الجسد ويموت البدن وكذا تبقى الروح. يقول كثير من العلم أن هذه الروح ترجع إلى صاحبها حينما ينصرف عنه الناس بعد الدفن ويسأل وكذا وكذا، ثم إما تعرج وإما تنزل، إما أنها في عليين وإما أنها في سجين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا في الدارين، وعندنا للعبد كسب يخلق ثم شهيد الحرب حي يرزق.
وعندنا هذه مسألة الكسب، ومعلوم أن فيها خلاف دقيق جدا لأهل العلم وما كان السلف يقولون بها، وهي في الحقيقة فلسفة، فيها فلسفة إلى حد ما مسألة الكسب هذه. نعم، وعندنا
العبد كسب يخلق
ثم شهيد الحرب حي يرزق، كما قال الله تبارك وتعالى أنهم قال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء نؤمن بذلك، وهذا يعني شيء لا يختلف فيه المسلمون بوجوده في النص من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة. نعم، وإجماع عليه المسلمون. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا عن علم ربي تعزب.
كل أفعال العباد تكتب، أمر الله سبحانه وتعالى ملائكة ووكلهم بأن يكتبوا أفعال العباد: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الكتابة للعدل فقط، لكي تقوم بها الحجة على الناس، لأنها ستخرج للناس كتب يوم القيامة، وتخرج لهم بطاقات، وتخرج لهم صحف، وتنشر هذه الأعمال حتى لا ينكر أحد منهم شيئا مما عمل، وإلا فإنها ليست تكتب لكي تحفظ مخافة النسيان، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، وهي لا تعزب عن علم ربنا تبارك وتعالى، ولكن من باب إقامة الحجة على الخلق، من أجل ذلك أمر بهذه الكتابة وتخرج هذه الكتب، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. والرزق حقا ما به ينتفع، حلال أو مكروه أو ممتنع.
ما هو رزقك؟ رزقك ما انتفعت به بغض النظر أمن حلال أم من حرام، ما أكلت وانتفعت به فهذا رزقك، قد يكون حلالا إذا أخذ بالطرق المشروعة، وقد يكون حراما، ولكن في كلتا الحالتين نسمي، يعني ليس بالضرورة أن كل ما ملكت صار رزقا لك، وإنما ما انتفعت به، واضح؟ ما انتفعت به فهذا هو رزقك، وبغض النظر عن مصدره، ثم أحرص على أن يكون مصدره طيبا، لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن لا تأكل إلا طيبا، وأن لا تتكسب إلا من طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يكتسب الإنسان من المصادر المحرمة، بل حتى من المشبوهة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وجاء في حديث فيه شيء من كلام عند الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليه في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم في سند هذا الحديث شيء من كلام على كل حال، قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: ظلمه وغشمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام، محل الشاهد، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث. محل الشاهد ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين واثبت لكل الأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة وكلهم بالمعجزات أيدوا وخيرهم ختامهم محمد.
يجب عليك أيها المسلم أيها المؤمن أيها الموحد لله تبارك وتعالى أيها السني أن تثبت الأمانة لجميع الأنبياء، ومن شك في شيء من ذلك فقد طعن فيهم، ومن طعن فيهم فقد كفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وأنهم مؤيدون قال بالمعجزات، وهكذا صار المتأخرون يعبرون عن هذه المسألة بالمعجزات، وإلا من كان قبلهم كانوا يسمونها بالآيات. الصدر الأول إنما كانوا يسمون ما يؤيد به الأنبياء الآيات، من جاء بعدهم صاروا اصطلحوا على تسميتها بالمعجزات. ويرجى أن هذه المسألة إن شاء الله فيها سعة، إذ لا مشاحة بالاصطلاح، إنما هي مسألة اصطلاحية. فهم مؤيدون بهذه الآيات التي يرسلهم بها ربهم تبارك وتعالى، ليقيموا بها الحجة على الغير، ويراهنون عليها ويتحدون بها، لأن عندهم أمر من الله أن يفعلوا كذا وكذا، فهو يعلم أنها لا تتخلف، على خلاف ما سيأتي من التفصيل بينها وبين الكرامة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. كلهم بالمعجزات يؤيدوا وخيرهم. نعم.
خيرهم. أحسن الله إليكم شيخنا. وكلهم بالمعجزات أجيدوا وخيرهم ختامهم محمد.
خيرهم قطعا، وخير الخلق وخير سيد ولد آدم جميعا نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو خير الأنبياء. وإذا قلنا خير الأنبياء فهو خير الخلق، لأن الأنبياء هم خير صفوة الخلق وهو خيرهم، فإذن هو بذلك نحكم بأنه خير الخلق، وهذا مما لا يختلف فيه المسلمون، أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء بما في ذلك أولو العزم من الرسل كما سيأتي. فهو عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أفضل من الأنبياء معناها بقية البشر من باب أولى. وخيرهم ختامهم محمد قد خص بالرؤية. نعم.
وخيرهم ختامهم محمد قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعات وبالفضيلة.
قد خص بالرؤية، هذه مسألة خلافية. معلوم أن بعض السلف كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن الذي عليه التحقيق ما ذكره عبد الله ما ذكرته عائشة رضي الله عنها ونقلا عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه سئل هل رأى ربه قال نور أنا أراه، وقالت كانت عائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذبه، في رواية لا تصدق، لأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، فالرؤية المباشرة ما كانت، وهو قال هذا صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، ولكنه بلغ موضعا لم يبلغه غيره قطعا من الأنبياء، فخصه ربه تبارك وتعالى بهذا المعراج، وخصه بما لم يخص به غيره من سائر الأنبياء قطعا.
والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي،
أيوة، قد عرج به بروحه وبجسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ليس كما ذهب بعضهم إنما هي رؤيا منامية، لأنها لو كانت رؤيا منامية لا يكذبه فيها أحد، لو قلت للناس أنك رأيت في المنام كذا وكذا ما يكذبك أحد، ولكن حينما تقول ذهبت كما أنت فهذا الذي سيجعلهم يكذبون بالنسبة لمن لا يؤمن بالنبوات ولا يؤمن بما أيد الله عز وجل به أنبياءه وكذا. نعم. فإنما ناقشوه لما قال لهم أنه عرج به كما هو صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف وبروحه الطاهرة، واضح. أما لو كان مجرد رؤيا أو كذا لا يكون هذا. وكذلك لو كانت مجرد الروح أيضا لا يحصل ما ذكر من أنه عاد إلى موضعه الذي كان فيه وما زال فراشه دافئا، إذن الجسد الشريف عرج به هذا الثابت. وأما بالنسبة لما قد يتوهمه بعض لقد رآه نزلة أخرى يظن أنه رأى ربه، لا، ليس هذا المراد، إنما هنا المراد أنه رأى جبريل عليه السلام، رآه في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. فالمراد هناك ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل، لا أنه رأى ربه جل جلال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعات وبالفضيلة،
أي خص باللواء وخص بالحوض، حوضه صلى الله عليه وسلم الذي تلد عليه أمته فيه ويذاد عنه أناس بسبب ما أحدثوا في دين الله عز وجل وما بدلوا وما غيروا، عاذني الله وإياكم من التبديل والتحريف والتغيير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويميتنا عليها حتى نرد عليه حوضه ونشرب من حوضه الشريف، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إذن خص بالرؤية وخص باللواء وخص بالحوض وخص بالوسيلة، الوسيلة التي ندعو بها بعد الأذان دعاء الوسيلة المعروف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة الآخر. نعم.
وبالشفاعات وبالفضيلة،
المراد هنا الشفاعة الكبرى، وإلا فإن هناك شفاعات له ولغيره من الأنبياء ومن الصالحين ومن كثيرين لهم شفاعات، ولكنها شفاعات محدودة، أما الشفاعة الكبرى فهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وكل ما قد جاءنا عن النبي،
لأن شفاعته هذه الكبرى هي الدعوة التي خبأها، ما من نبي إلا وأعطاه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أعطاه الله دعوة ووعده بأن يجيب له دعوته، فاستعملوا دعواتهم في الدنيا، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ادخر هذه الدعوة ليشفع بها الشفاعة الكبرى، وإلا له شفاعات أخرى أيضا يشاركه فيها غيره من الأنبياء، ولكن الشفاعة الكبرى ينفرد بها صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا في الدارين، وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يومنا الآخر أو علم السماء، إيماننا غيبا به قد لزما،
يلزمنا أن نؤمن بكل ما جاءنا من التفصيل، بالنسبة لما جاء مجملا نؤمن به إجمالا، وما جاء مفصلا نؤمن به على تفاصيله، ما ذكر من أسماء الملائكة ومن وظائفهم ومهامهم وأعمالهم وكذا هذا نؤمن به تفصيلا، كذلك ما ذكر من أسماء الأنبياء نؤمن به تفصيلا، وما جاء مجملا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك نؤمن به إجمالا. هناك الإيمان الإجمالي بهذه المسائل التي جاءتنا بها الأخبار الثابتة، وهناك الإيمان التفصيلي، جيد، فلا يجحد من ذلك شيء، ما جاء مفصلا نؤمن به على تفصيله، وما جاء مجملا لا نحاول معرفة تفصيله لأنه أصلا لا يمكننا ذلك، أين سنجده لما دمنا لم نجده في الكتاب ولا في السنة، فلا يمكننا الوصول إلى شيء، وهذا ربما يدخلنا في متاهات، بل إنه مما لا خير لنا في البحث عنه، لو كان لنا فيه خير لنقله لنا الله، لذكره لنا الله عز وجل في كتابه ولا نقله إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فلما لم يأتي شيء من ذلك بالنسبة لبعض التفاصيل التي يخوض فيها بعض الناس علم بهذا أنه لا خير لك في الخوض فيها، أصلا لن تصل إلى نتيجة ولا جدوى من وراء ذلك ولا خير لك فيه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي والجساسة،
ومن ذلك مما جاء في هذا الصدد ومما يجب الإيمان به أشراط مجيء أشراط الساعة، هناك الأشراط يعني العلامات، هناك الكبرى وهناك الصغرى، الكبرى سيذكرها والصغرى وردت في آثار كثيرة، ومما نجده من في السنة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل في سؤالاته المشهورة في حديثه المشهور الذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم، جيد، حين سأله عن الساعة فأجابه بماذا؟ ما ذكر له شيء من العلامات الكبرى، إنما ذكر له العلامات الصغرى، قال سيخبرك ببعض أماراتها، فذكر له أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، ذكر له بعض العلامات الصغرى ولم يذكر له الكبرى، مع أن السؤال ظاهره يقتضي أنك أن السؤال عن الأشياء الكبيرة، لماذا؟ لأنه يعطينا يعني هنا علم دقيق جدا، كأنه يقول لنا أخبركم بأمور إذا رأيتموها فاعلموا أن الساعة على وشك، وهي أصلا بعث هو والساعة كهاتين كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر لنا تلك الكبيرة التي لو ذكرها هنا حتى لو رأيتها وعرفت أنها خلاص هذه هي وتثبتت منها لم يعد بإمكانك أن تنتفع بشيء، فذكر لنا تلك التي هي إشارات كأنها ليست الضوء الأحمر ولا هو الأخضر وإنما البرتقالي هذا الذي وسط يعني منبه. هذه تنبيهات لك كي تبادر العمل، ما زال بإمكانك أن تتدارك من أمرك ما قد كان على وشك أن يفوتك، في حين لو ذكر لنا الكبيرة وبقينا ننتظر الكبيرة حتى ظهرت فهذه قال عنها الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ما الفائدة؟ ما الفائدة أن أقول لك الشيء الفلاني هو الذي إذا رأيته فاعلم أن الساعة على وشك، وأنت هذا أصلا إذا رأيته وأردت أن تحدث إيمانا لا ينفعك، أردت أن تحدث توبة لا تنفعك لم تكن موجودة من قبل. فذكر لك الشيء الذي يمكنك أن تعمل بعده وينفعك العمل، يمكنك أن تتدارك أمرك باستحداث إيمان بتجديد توبة بكذا. لذلك ذكر فقط المسائل الصغيرة العلامات الصغرى بعضها يعني في هذا الحديث، ولم يذكر له الكبرى مطلقا، لأنه يقول إذا رأيتم كذا فاعلموا أن الساعة قريب، وأصلا مبعثي والساعة متقاربان، متقاربان نسبيا، ليس معناه متقارب يعني 100 سنة أو 200 أو 10 وكذا، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، ولكن في مقابل ما مضى من الزمن فهو قريب، وهو أصلا كما قال الله تبارك وتعالى أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: أو غلق باب التوبة عبد
أرجوك شوية، ومنه أشراط مجيء الساعة،
ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي والجساسة.
ذكر الشمس أي طلوع الشمس من مغربها، ومعلوم أن الشمس ستطلع من مغربها قبل قيام الساعة 3 أيام متتالية، كل يوم تطلع من المغرب حتى تتوسط السماء ثم تعود أدراجها، تغرب في الجهة التي شرقت من أشرقت منها لا تشرق من جهتها 3 أيام، فإذا مضت الأيام الثلاثة عادت إلى طبيعتها، هذه من العلامات الكبرى معلوم جيد. وذكر المهدي، المهدي وردت فيه جملة كبيرة من الآثار ولكن ليس فيه حديث واحد صريح صحيح، هناك أحاديث صريحة وليست صحيحة في ذكره وليست صحيحة، وهناك أحاديث صحيحة وليست صريحة في الدلالة عليه، إلا أن جملة الآثار الواردة وما تناقله السلف عن بعضهم يدل على أنه سيكون، وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومن ذريته، بل ومنهم أهل العلم من قال أنه يكون في أبناء الحسن على وجه الخصوص. الحسن رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تنازل عن الخلافة إصلاحا لذات البين، إصلاحا لأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فجعل الله الخلافة الكبرى التي هي مسألة المهدي في ذريته هو خاصة جيد اللي هو الحسن. هذا أقوال يعني العلم. عموما أن المهدي رجل من هذه الأمة، رجل صالح من هذه الأمة يبايع له إلى آخره يعني ما تعلمون من أمره، وأنه ليس فيه حديث صريح صحيح، فيه حديث صريحة غير صحيحة وأخرى صحيحة غير صريحة، ولكن بجملتها إذا ضم بعضها لبعض وعضدوا أصل المسألة، ولكن ليست مما يقطع به كما يقطع بالشمس طلوع الشمس من مغربها، وبالدجال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وبما سيأتي بيانه مما جاء فيه الفصل اليقين قطع اليقين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو غلق باب التوبة عمن أثما والرفع للقرآن والعلم كما
غلق باب التوبة يكون بظهور هذه الآيات الكبرى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، إن كان على إيمان الحمد لله تواصل على ما كان عليه، أما إيمان ينشئه الإنسان من ذلك الوقت لا يمكن. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ورفع القرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح يأجوج وخصف هالا
والا وخصف والا لعله
نعم خصف والا
نعم. بالنسبة لرفع العلم، العلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزل العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينزل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، بهذا يرفع العلم بموت العلماء، لا أن العلم يعني يرفع ينزع من الكتب ومن الصحف وتصبح الكتب بيضاء كما يقال وكذا، هذا ما ثبت، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم بموت بقبض العلماء، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال إنما ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إيه؟ نعم إيش قال؟
ما قال ينزل عيسى يقتل الدجال؟
لا لا قبلها شوية.
نعم والرفع والرفع القرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال.
ينزل عيسى عليه السلام، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، ويخالف فيه أهل الأهواء وأهل الفرق الضالة الذين يقولون بأن ذلك لا يمكن، وأن ويحتجون بأن عدم إمكانية نزول عيسى، يقولون أن الذي يدفعهم لهذا القول مخافة أن يوافقوا أهل الكتاب الذين من النصارى الذين يؤمنون بأنه سيبعث وكذا وأنه سينزل وأنه حي وكذا وكذا، أنه سينزل بعد أن مات. نحن نقول ما مات أصلا. بالنسبة لأهل الكتاب نختلف معهم، لأن أهل الكتاب يقول النصارى يقولون مات، يقولون أنه قتل وصلب، قتله اليهود وصلبوه، ثم يقول أنه سيحيى. ونحن لا نقول كما قال الله ربنا تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وكما قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بل إنه تبارك وتعالى يقول: وإنه لعلم للساعة، علم يعني علم للساعة، أمارة لنزول لقرب الساعة، أي عيسى عليه السلام، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون، إلى أن قال: وإنه لعلم للساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، ينزل ويقتل الصليب ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ينزل حكما عدلا. هذا نؤمن به إيمانا لا يعتريه أدنى شك أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وعلى يديه يكون مصرع الدجال. فهذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة. المسيح الهدى عيسى بن مريم، مسيح الضلالة دجال، ويكون قد مصرع وهلاك الدجال على يدي عيسى عليه السلام. وجاءت الأحاديث في كيفية نزوله، أنه ينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق وكذا، على معروف الطرق الحمد لله. نعم ينزل عيسى يقتل الدجال.
أحسن الله بكم. وقال: ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح يأجوج وخسف ولا.
والدجال كما هو معلوم هو شر غائب ينتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وكان كثير التحذير منه، وبين أنه إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، وأعطى مواصفاته حتى لا يغتر به أحد، مع أن معه الكثير من ماذا؟ من الأمور التي هي استدراجات، معه مثل الجنة والنار، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، يقتل ويحيي وكذا أشياء، يعني تصرفات وهي استدراج، هي من خوارق العادات، وخوارق العادات فيها المعجزات وفيها الكرامات وفيها الاستدراجات وفيها الإعانات وفيها الإهانات وفيها الإرهاصات، هي ست إرهاصات ما قبل النبوات ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وإعانات كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وإهانات مثل ما حصل لمسيلمة الكذاب من إهانة، حينما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم بسق في عين علي فبرئت، قال: هذا أنا أيضا أستطيع أن أفعل، فبسق في عين رجل فعمي. قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وبسق في بئر ففاض ماء، قال: هذا سهل، فذهب إلى بئر فمضمض وبسق فيه فغار ماء. فهذه إهانات، هناك إعانات وإهانات واستدراجات مثل ما يكون مع الدجال وغيره، فهذا استدراج جيد. فهو شر غائب ينتظر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الخوض في أمره وتفاصيله وتبيان أمره. وفي زمنه عليه الصلاة والسلام خرج فتى من اليهود وقال له ابن صياد أو ابن صائد، ظن عنه أنه قد يكون الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ذات مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يسمع منه، فلما اقترب منه نبهته أمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن لا ينتبه له حتى يسمع كلامه عن الشيء الذي يأتيه، فسأله بعض الأسئلة، لما أجاب علم أنه ليس بشيء، قال: اخسأ، أنت برح مكانك، جيد، خلط عليك. فهذا ابن الصائد هذا بقي عاش زمنا طويلا، الناس منهم من يراه إنسان فقط مفتون نسأل الله العافية متلبس به شيء من أمور الجن وكذا، ومنهم من يراه دجالا، حتى أنه ذات مرة كان مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سفر، وكان معه في سفر إلى مكة، من المدينة إلى مكة، ويجلس وحده ومبوذ عند الناس وكذا، وتظاهر بالإسلام على كله، فرق إليه فجلس معه وأخذ يشكو له ما يعانيه من عزلة الناس له وهجرانهم له وكونه منبوذا وكذا وكذا. المهم في آخر ذلك أن قال له: ماذا لو أمكنك أن تكون أنت الدجال؟ قال: لا أكره ذلك. إذن علم أنه ليس مؤمنا حقيقة، ما دام لا يكره أن يكون الدجال، لو وجد لو تأتت له الفرصة لصار الدجال، لصار هو الدجال. عموما بقي في المدينة زمنا، وهو كان يقول: أنا لا يمكن أن أكون الدجال، لأن الدجال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا قادم من المدينة متجه إلى مكة، والدجال لا يولد له وأنا عندي أولاد. يعني يأتي بأشياء تدل أنه ليس هو الدجال حقيقة، وإنما إنسان نسأل الله العافية. عاش في المدينة حتى فقد في زمن الحرة، وقعت الحرة في سنة 63. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال: وفتح يأجوج وخصف هالا، أو عفوا وخصف والا.
كذلك فتح يأجوج، يأجوج ومأجوج، يفتح السد الذي بينهم وبين الناس، ويعيثون في الأرض فسادا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، هم أكثر من البشر قطعا بكثير بكثير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن أهل الإيمان واحد من ألف، يعني أهل الجنة وأهل النار واحد من ألف وكذا، فالناس حالهم هذا الأمر أن يكون المنسبة الإيمان مع غيره واحد من ألف، فقال واحد إن أغلب هذا من إنما هو من يأجوج ومأجوج، 999 هذه أغلبها من يأجوج ومأجوج، مع من معهم من أهل الإلحاد والكفر من غير المسلمين نسأل الله العافية. فعلى كل يظهرونهم أيضا في آخر الزمان، ويعيثون في الأرض فسادا حتى أنهم يشربون بحيرات كالطبرية وغيرها وكذا، ثم يرسل الله عز وجل عليهم طيرا، يعني يهلكون وترسل عليهم طير تنقلهم وترميهم حيث شاء الله، ويرسل الله تبارك وتعالى مطرا ينقي الأرض من آثارهم ومن نتنهم وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال: نار تسوق الناس أرض المحشر وفتنة المحيا وضم القبر.
يحصل هذا الخصف، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب. نار، هذه النار تخرج من قعر عدن، تضيء لها أعناق الإبل في بصرى الشام، يعني من شدة هذه عظمة ضخامة هذه النار في اليمن، يعني في الطرف الجنوبي من الجزيرة العربية، أهل الشام يمكنهم أن يعني تصير كأنها ضوء بالنسبة لهم، ترى على ضوئها الأشياء في الشام ليلا من قوة هذه النار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفتنة المحيا وضم القبر.
يؤمن المسلم بوجود فتنة المحيا والممات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من المكتوبة حتى يستعيذ بالله من أربع، ومن جملتها ومن فتنة المحيا والممات يستعيذ بالله منها، ولا يستعاذ بالله من شيء موجود. فكل ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها وعلمنا أن نستعيذ بالله منه، نؤمن أنه موجود، لولا وجوده لا يستعاذ منه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبعذاب القبر والفتان والحشر والنشر وبالميزان.
وبعذاب القبر، ولا ينكر عذاب القبر إلا أهل الأهواء، أصحاب الفرق الضالة هم الذين ينكرون عذاب القبر. ونجد أحيانا بين الفترة والأخرى من يظهر من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وإذا به ينكر عذاب القبر، فهو هنا في هذه الجزئية يوافق أهل الاعتزال ممن ينكرون عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه، بل إن الله عز وجل حين قال عن قوم فرعون: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا في الدنيا، يعني في القبر، في القبر، في القبور، في الحياة البرزخية هذه نسأل الله السلامة والعافية. فالقبر لا يخلو من أن يكون نعيما، يعني روضة من رياض الجنة ينعم فيها صاحبها، أو حفرة من حفر جهنم يعذب فيها صاحبها. والإنسان في أثناء قبره إذا كان من أهل الجنة فإنه يعرض عليه فيها مقعده، يعني وهو في قبره يرى مقعده في الجنة، ويعرض عليه أيضا مقعده من النار، أن لو كان أن الله استبدله له بهذا، فهذا من تمام النعيم، تمام نعيمه أنه يعلم أنه متجه إلى الخير، إلى ما هو خير مما هو فيه، هو في خير وسينتقل منه إلى ما هو أخير منه. كذلك الآخر في مقابله نسأل الله العافية يعرض عليه، قال له: لو عملت بما أمرك ربك تبارك وتعالى هو مقعدك، لكن لما أعرضت عما أمرت به استبدل لك بهذا الذي هو مقعدك من النار. فهذا من زيادة العذاب، أنه يعلم أنه الآن في عذاب ولا يستقبله إلا ما هو أشد من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين،
والنفخ في الصور ونشر الصحف وبالصراط ثم هول الموقف.
وكل الله سبحانه وتعالى ملكا وهو إسرافيل بأن ينفخ في الصور حينما يكون النفخة، وهذا النفخ هناك نفخة الصعق الفزع وهناك نفخة الصعق، قيل النفخات ثلاثة وقيل اثنتان، اثنتان متفق عليهما والثالثة محل خلاف. نفخ في الصور ففزع من في السماوات، نفخ في الصور فصعق من في السماوات، فهذا الصعق هناك نفخة يهلك الجميع ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بالنسبة للنفخة الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأما النفخة الثانية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واضح؟ إذن حين يقومون نعم، أما الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا وكل به ملك وكله الله سبحانه وتعالى به وهو إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، والصور هو قرن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لجبريل موكل بالوحي، إسرافيل عن الملائكة لما ذكر لنا أن بعض الملائكة جاءتنا بعض وظائفهم مذكورة في الكتاب أو في السنة نؤمن بها تفصيلا، جبريل عليه السلام أمين الوحي، ميكائيل أمين القطر، القطر مطر الأرزاق، وإسرافيل موكل بالصور. أما عزرائيل يقولوا موكل بقبض الأرواح، هذا غير موجود بهذا الاسم، هو موجود ملك الموت، بل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكن ليس اسمه عزرائيل كما يقول بعضهم، هذا من الإسرائيليات تسربت إلى المجتمع المسلم من الكتب الإسرائيلية. لا يوجد عندنا معاشر المسلمين ملك اسمه عزرائيل بهذا الاسم، ولكن يوجد عندنا ملك سماه الله تبارك وتعالى ملك الموت، بل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا. والنفخ في الصور ونشر الصحف وبالصراط ثم هول الموقف.
الصراط الذي جاءت أوصافه وهو جسر على جهنم، وقد قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما نقضيا، يعني هذا الورود المراد به المرور على الصراط، جسر مضروب على جهنم. فكما قال جل وعلا فينجي الله الذين فننجي الذين تقون ذر الظالمين فيها جثية، يعني منهم من يسقط من على الصراط ومنهم من يمر، ومرورهم بحسب أعماله، إنهم من يكون كالريح وكالبرق وكالجاويد الخيل، ومنهم من يمر عدوا وزحفا وحسب الأعمال. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار العقبى.
مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون ربهم جل جلاله رؤية كما جاء في الكتاب وفي السنة، إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، جيد، كما ترون القمر ليلة البدر، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، الرؤية بالرؤية، رؤيتكم للقمر ترون أيضا ربكم تبارك وتعالى، ولكن ما شبه المرئي بالمرئي. واضح؟ إنكم لترون ربكم كما ترون القمر، فالرؤية مشبهة بالرؤية لا أن المرئي مشبه بالمرئي، جيد. فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة رؤية الله تبارك وتعالى، ومما يثبت ذلك أن أهل الكفر نسأل الله العافية معذبون بأن حرموا من رؤية ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما دام هؤلاء يعذبون بأن يحرموا هذه الرؤية، فإن أهل الإيمان ينعمون بهذه الرؤية، وهذه الرؤية خير من كل شيء، أفضل عندهم من كل شيء، حتى من الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، فلا شيء يساويها أبدا حتى الجنة. واضح؟ نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ويشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب.
شرط الشفاعة، شرط الانتفاع بالشفاعة الإيمان، مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى تنفعه الشفاعة، أما غيره فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. هناك شفاعة محدودة وردت في السنة الصحيحة ينتفع تحصل لغير مؤمن لغير موحد، وهي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، لا أن يخرج من النار وإنما أن يخفف عنه. فقد قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عمك ما أغنيت عنه، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فهذه شفاعة، ولكن ليس من حيث أنه يخرج بهذه الشفاعة من النار، وإنما بحيث أنه يكون أخف أهل النار عذابا. هذا استثناء من عموم قول الله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح؟ إذن ذكر الشفاعات لغير الأنبياء، للأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تقدمت شفاعاته، أن الشفاعة الكبرى وله شفاعات كثيرة، وشفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء، وشفاعات لغير الأنبياء أيضا من الصالحين ومن أهل كتاب الله ومن الشهداء ومن غيرهم، شفاعات محدودة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وحثوات الرب تعالى عمتي كل امرئ إيمانه كالذرة، والنار والجنة حقا خلقا دارا جزاء للنعيم والشقاء.
هكذا لا نقول في الجنة والنار إلا هكذا خلقا، لا أنهما ستخلقا، بل هما مخلوقتان موجودتان الآن. ولذلك البخاري رحمة الله عليه عندما أورد الحديث أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، قال في هذا دلالة على أنها مخلوقة موجودة الآن. فهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. جيد. فقال في هذا دلالة أنها موجودة الآن، كذلك الحال بالنسبة للجنة. وقد أوريهما نبينا صلى الله عليه وسلم، أوري الجنة وأوري النار، وقال أنه ما رأى مثل ذلك اليوم في الخير والشر، لما رأى من الخير والنعيم في الجنة ولما رأى من أحوال وأهوال الجحيم أعاذنا الله وإياكم. فهما مخلوقتان داري جزاء، ينال فيهما كل واحد كل صنف ما يستحق من الجزاء من الإيمان وكذا وكذا، ينعمون والآخرون أيضا معذبون في هذه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد، وبعده الخليل فالمكلم، فالروح
أولو العزم هم. أفضل الخلق جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وأفضل الخلق، ثم يليه بعد ذلك بقية أولي العزم من الرسل، إبراهيم عليه السلام، فموسى الكليم، فعيسى، فنوح، فعيسى. وهذا الترتيب بالنسبة لإبراهيم مفروغ منه أنه هو الذي يلي نبينا صلى الله عليه وسلم تقريبا محل اتفاق، البقية فيهم كلام. على كل حال المهم أن هؤلاء سماهم الله تبارك وتعالى بأولي العزم، وهم مذكورون في قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهؤلاء أولو العزم من الرسل، هم أفضل الرسل، وترتيبهم عند كثير من العلم حسب ما ذكر، وإن كان هناك خلاف يسير في التقديم والتأخير في المراتب الثلاثة الأخيرة. نعم. بالنسبة للنبينا صلى الله عليه وسلم مفروغ من أنه أفضل من الأنبياء، والذي يليه في ذلك في الدرجة يعني أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم، هذا أيضا لا يختلفون فيه. البقية فيها شيء من كلام لا يتوقف عليه حكم في الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال المصنف فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسك عمر عثمان يليهم حيدرة، ورتب الستة باقي العشرة.
نعم. فإذا بقية الرسل بعد أولي العزم الذين هم خواص، أخص الخواص، ثم بقية الرسل وهم خواص الأنبياء، ثم الأنبياء، ثم الصحابة. أفضل الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بهذا الترتيب. ومن قال غير هذا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقال ما يخالف ما اجمعت عليه الصحابة. فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان بالترتيب الذي جاءوا به في الخلافة هو الأفضل، ثم بعد ذلك بقية العشر المبشرين بالجنة معروفين عند الجميع الحمد لله، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فأهل بدر أحد في البيعة، فسائر الأصحاب ثم الأمة، وفي النساء مريم فالزهراء، فابنة الصديق بعد الكبرى.
وأما بالنسبة للنساء فأفضلهن على الإطلاق مريم عليه السلام ابنة عمران، ثم خديجة، ثم الزهرة اللي هي فاطمة الزهرة عليه السلام، ثم خديجة، ثم عائشة. بهذا الترتيب وفي شيء من خلاف أيضا في التقديم والتأخير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وخير قرن ما أتى فيه النبي، ثم ثلاث بعده أو أقربي، وسائر الصحب عدول كملوا، وما جرى من حربهم مؤولوا.
خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، مشهور على الألسن خير القرون قرني، وهذا لا يصح بهذا اللفظ، وإنما خير الناس قرني ليس خير القرون، وإن كان القرن قد يكون المراد به القرن الذي هو الجيل، وقد يكون المراد به القرن الذي هو 100 عام. المهم هو ثبت عنه خير الناس صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، القرن الثاني ثم الثالث، أو الجيل الثاني الذين هم التابعون، ثم الجيل الثالث أتباع التابعين، وهذا لا يختلف المسلمون فيه. بالنسبة للصحابة هم أفضل ممن يأتي بعدهم مطلقا لا استثناء، من غير استثناء إجمالا. والمهاجرون جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار جملة، لا أن كل مهاجر أفضل من كل أنصاري. فالصحابة إذن أفضل من كل من يأتي بعدهم، ولكن بالنسبة للتابعين وأتباع، لأن هؤلاء الصحابة ثبت لهم شيء لا يكون لا يحصل لغيرهم، لا يمكن أن يتأتى لغيرهم أبدا، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته والسماع منه والصلاة خلفه والنقل عنه، شيء يعني لا يدرك بأي عمل آخر يمكن أن تدرك به هذه الدرجة أبدا. بالنسبة للتابعين وأتباع التابعين، التابعون أفضل من أتباع التابعين جملة، ولكن قد يكون بعض أتباع التابعين خير من بعض التابعين أفراد، أما الجملة لا. مفهوم إن شاء الله. الصحابة مهما كان التابعي مهما حصل له من فضل لا ينال درجة الصحابي، فهم كما قال هنا عدول، الصحابة عدول وكمل. هذه العدالة لا يطعن فيها إلا أهل الزيغ، كل من رأيته يطعن في الصحابة فاعلم أن فيه هول وعلم أن فيه زيغ، والطعن فيهم هو في الحقيقة طعن في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، من نقل لنا هذا الدين هم الصحابة رضوان الله عليهم، نقلوه لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينما تطعن فيهم فأنت في واقع الأمر ضمنا تطعن في الدين، لأنه كأنك تقول لسان حالك يقول نقله إلينا أناس غير أثبات، أناس غير موثوقين، أناس حرفوا، إذن صار مشكوكا فيه. مفهوم؟ إذن من رأيته ينال من الصحابة أو واحد من الصحابة، واحد فقط من الصحابة إذا نال منه فاعلم أنه إنما يمهد لأن ينال من بقيتهم، واعلم أنه يريد أن ينال من الدين جملة، لا تقبل منه صرفا ولا عدلا، ما دام ليس ممن يعتقد في الصحابة هذه العدالة فاعلم أن في نفسه شيء. هؤلاء الصحابة يقول لنا ربنا تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة يوم بيعة الرضوان 1400، رضي عنهم، وذكر في غير موضع أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى سخط عليهم بعد أن رضي عنه؟ لا يوجد. إذن نؤمن أنه رضي عنهم وأنهم عدول وأنهم ثقات وأنهم كمل وأنهم خير والخلق قاطبة بعد الأنبياء، ومن قال غير هذا فاتهم، فاعلم أنه صاحب هوى، واعلم أنه أصلا يريد أن يطعن فيما في يدك من الدين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا في الدارين، ومالك وأحمد وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمتي، والاختلاف نعمة من أمتي.
فهؤلاء هم الأئمة الذين بقيت مذاهبهم، الأئمة الأربعة ذكرهم هنا، مالك وأحمد الشافعي وأبو حنيفة، وإن كان الترتيب يعني ليس الترتيب الزماني، وإلا فأبو حنيفة هو الأكبر سنا لأنه ولد في سنة 180، ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد رحمة الله عليهم جميعا، فهم الذين بقيت مذاهبهم، وقد عاصرهم أئمة آخرون كانت لهم مذاهب وغير أنها اندثرت. عاصرهم مثلا بالنسبة لأبي حنيفة عاصره الثوري والأوزاعي، كذلك أيضا عاصر مالكا الليث، وعاصرهم يعني عبد الله بن المبارك عاصر الشافعي، وعاصر إسحاق بن راهوية، أحمد بن حنبل، هؤلاء كانت لهم مذاهب ولكنها اندثرت، واندثرت ضمن هذه المذاهب الموجودة الآن. فمذهب الأوزاعي ومذهب الليث دخل في مذهب مالك، مذهب إسحاق دخل في مذهب أحمد، هذا معلوم. مذهب أهل الكوفة عموماً، من كانت لهم مذاهب مثل الكوفة كسفيان الثوري وكمحمد بن أبي سليمان كلهم دخلت مذاهبهم في مذهب أبي حنيفة. فإذا هذه المذاهب الموجودة الآن حوت تلك المذاهب التي اندثرت. جيد؟ فقد يقول قائل ما لنا ولهؤلاء، إنما هم رجال ويجتهدون ويصيبون ويخطئون. نقول أجمعت الأمة على أن هؤلاء على هدى من رب، ليست لهم عصمة طبعا ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء، ولكن أهل علم غزير وأهل تقوى وأهل صلاح وأهل استقامة، ومذاهب خدمت حررت ونقحت وعملت يعني عمل فيها ما يمكن أن يعمل حتى خرجت إلينا بهذه الصورة التي نراها اليوم. فلا ينبغي للمسلم اليوم أن يقول أنا لا أعترف بهذه المذاهب، فكأنه يتخلص من ماذا؟ من التنظيم، ويتخلص من القواعد، ويتخلص من الأصول هذه التي بيّنها العلم، فكأنه يريد دين فوضوي. هذه ضوابط، ليس بالضرورة أنك لا يمكن أن تتعبد لله إلا بما قال منهم فلان منهم أو فلان منهم، لا، ولكن أنت لا تخلو من أحد أمور ثلاث: إما أن تكون عالما، وإما أن تكون طالب علم، وإما أن تكون عامي. جيد؟ فالعالم هذا يعرف، هذا ربما قد يكون هو نفسه مجتهد وكذا، ولن يخرج عن هؤلاء تقريبا، لن يخرج عن إجماعهم، ولكن قد يتنقل بين أقوالهم وكذا وأقوال غيرهم. حتى الطالب العلم هذا يستطيع أن يرجح بناء على الأدلة وعلى قوتها وعلى ما ينقدح في ذهنه وكذا. أما العامي فكما يقول أهل العلم، فرض العالم أو فرض المجتهد النظر بين الأدلة، وفرض غيره النظر بين المجتهدين. غير العالم غير المجتهد فرضه ماذا؟ واجبه ماذا؟ النظر بين المجتهدين، فلا يخرج عنه. ولكن انظر إلى هذا المجتهد الذي تثق في دينه وعلمه فخذ بقوله، أو وجدت مسألة في عند غيره أيضا ممن يثق في دينه وعلمه واجمعت الأمة على قبول ما أتى به جملة إجمالا ليس العصمة طبعا، فخذ بقوله. أما أن تخرج عنهم جميعا وتتحلل وتجعل نفسك كأنك تستطيع أن تأتي بما ترجح عندك فقط، هذا لا يمكن، هذا لا يستطيع الإنسان أن يضبط به دينه، لأنك بذلك تتخلص وتتحلل من الضوابط، وهذا لا يكون، هذا فوضى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم.
الأشعري أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه عاصر أهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل كذا، وناقشهم وناظرهم ونظر ورتب وأصل لمسائل في الاعتقاد، ومر بمراحل كما هو معلوم، مرحلة اعتزال ثم مرحلة أهل السنة والجماعة، مراحل معروفة، هذا كامل كل الحمد لله مفصل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. للأولياء كرامة لا تنكر، ثم الدعاء نفعه مؤثر.
لا ينكر المسلم كرامة الأولياء، ولكن كرامته تعنيه هو، على خلاف آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات تعنينا تقيم الحجة علينا. أما كرامة الولي إنما ليزداد هو إيمانا مع إيمانه، ليتقوى إيمان ينتفع بها هو ويصر بها هو ويستأنس بها ويفرح ويزيد في الخير الذي هو فيه، لا أنها تقيم الحجة على الآخرين، لا علاقة الآخرين بها. ونحن لا يعني البشر عموما ليس بمقدور أحد منا أن يجزم أن فلانا ولي بعينه، فلان معين ولي، لأنك إذا جزمت أنه ولي معناها الأولياء قطعا في الجنة قطعا، فكأنك تشهد له بالجنة، ولا يمكن أن نشهد لأحد بالجنة غير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحسن بظن نقول يظن به أنه إن شاء الله من أهل الخير والاستقامة والولاية إن شاء الله تعالى تنال بالتقوى، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن لا نستطيع أن نجزم يقينا بمعين أنه فلان بعينه لا بد أن يكون كذلك، لأننا إذا قلنا هذا كما اتضح كأننا نقطع له بالجنة، وهذا ليس بمقدورنا أن نقطع لأحد غير من شهد له به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا، انتبهوا له، ولكن يحسن به الظن ويظن يتوسم فيه الخير، لعل إن شاء الله لعله أن يكون من أولياء الله، ظاهره إن شاء الله كذلك، ونحسب أن إن شاء الله باطنه أن سريرته لا تخالف ظاهره، ويكفي فيه هذا، لا يتجاوز فيه هذا الحد، وإلا صرنا نجزم عرفنا أهل الجنة خلاص فلان ولي فلان ولي، إذن هذا من أهل الجنة، إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة وأنا أشهد لفلان وفلان أنه من أهل الجنة، ما يمكن. لكن إن شاء الله أظن أحسن به الظن وأرجو له أن يكون كذلك لما يظهر لي من أمره وباطنه إلى ربه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا نبي قط أنثى يجتبى أو عبد أو ذو عاهة قبل النبى.
ما بعث الله أبدا امرأة نبي أبدا. أحد قال أليس الله تبارك وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا؟ قلنا حتى النحل قال أوحى ربك إلى النحل. إذن إذا كان مجرد أوحينا أن تدل على إذن أوحى ربك إلى النحل إذن نحل الأنبياء. على كل بدل ما بعثت أبدا امرأة نبي ولا رسول إيش ولا كذلك صاحب عاهة فيه عاهة من إعاقة أو من شيء يعني مما قد يشان به أو يعاب به أو كذا لا يكون
أو عبد. نعم.
حتى أن بني إسرائيل قالوا لما رأوا أن موسى عليه السلام لا يغتسل معهم حينما يتجردون ويغتسلون في اليم كذا عراة ينظر بعضهم إلى بعض ولا يقبل هذا فيذهب بعيدا حتى يتوارى عن أنظارهم ويغتسل. فقالوا لا نرى أن موسى يقدم على هذا الصنيع ويبتعد عنا إلا لعاهة فيه هو آدر يعني في ذكورته شيء وكذا. فالله عز وجل كي يدحض كلامهم هذا وزعمهم هذا وافتراءهم هذا ذات يوم ذهب كما اعتاد وابتعد عنهم حتى توارى ووضع ثيابه على حجر ودخل يغتسل فذهب الحجر بثوبه فتبعه يضربه بعصاه حجر يضربه والحجر يمشي حتى طلع عليه بن نصرة حتى قابلوه ورأوا أنه سليم مما تهموه به. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. محل الشأن يعني الأنبياء لا تكون فيهم عاهة يمكن أن يعيروا بها أو يذموا بها أو ينقص من قدرهم بسببها. لا يكون في الأنبياء شيء من ذلك كما لا يفعل أحد منهم شيئا مما ينقص من مكانته أو يمس يعني ماضي لا يكون له ماض يمكن أن ينال به منه لا يمكن أن تكون له سوابق سيئة أبدا معصومين حتى قبل البعثة من أن يقعوا في الأشياء التي تؤثر فيهم مستقبلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء.
ذكر قبل ذلك أنهم لا يكون أيضا نبي عبدا مملوكا لأن الرق يعني يسلب منه كثير من المواصفات المطلوبة في النبوة. جيد. فهو لا يكون له استقلالية القرار تابع لغيره فهذا لا يصلح أن يكون النبي لا يبعثهم الله أنبياء بهذه الصفة. كذلك ذكر أن اسكندر وأن لقمان وأن أنهما ليسا بأنبياء ولكنهما رجال صالحين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء. والخلف في الخضر شهير منجري أمرسل أم لا وقيل بل ولي.
الخضر ذكره الله عز وجل يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن موسى كان في ملأ من بني إسرائيل فتكلموا قالوا له هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال لا يعلم. فقال له ربه تبارك وتعالى بلى عبدنا خضر. معروف القصة مشهورة جدا. المهم أن الخضر هذا الذي لقي موسى عليه السلام وهو الذي صاحبه وركب معه وكذا هذا الخضر رجل صالح أعطاه الله تبارك وتعالى ما شاء أن يعطيه من العلم من لدن يعني من لدن الله تبارك وتعالى علمه ربه عز وجل أشياء. فلذلك قال لموسى عليه السلام أنت على علم من الله علمكه لا أعلم وأنا على علم من الله علمني لا تعلمه. جيد. يقول بعضهم أنه ما زال على قيد الحياة ولكن الأظهر والأرجح والله أعلم أنه لا يمكن أن يكون على قيد الحياة لأن مهما مد الله عز وجل له في العمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى ذكر ذات مرة لصحابته قلنا قبل أن يقبضه ربه إليه أنه قال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض من هو عليها اليوم بعد 100 سنة عين تطرف وفي رواية نفس منفوسة. فإذا حتى على فرض أنه أدركه زمن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن ينخرم ذلك القرن يعني 100 سنة بعد ذلك الوقت إلا وقد قبض على غرار غيره ممن على وجه الأرض. هذا على فرض أنه أدركه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة على كل حال هذا الأظهر فيها مع أقوال أخرى. هناك من يقول أنه رآه وقال أشياء، كلام يقال، الله أعلم على كل حال. نعم.